الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فللوقت الباقي في هذا الشهر قيمته، وللزمن اليسير فيه قدره، وها نحن نعيش أعظم أيامه فضلا وأرفعها قدرا وأكثرها أجرا. فيها تصفو الأوقات وتحلو المناجات وتسكب العبرات بكاء على السيئات. فكم لرب العزة من عتيق من النار، وكم من أسير للذنوب وصله الله بعد القطع، وكتب له السعادة من بعد طول الشقاء. فقدم في أيام رمضان المباركة توبة صادقة، وأتبعها بعمل من الباقيات الصالحات، ولنغتنم شريف الأوقات، فما الحياة إلا أنفاس معدودات وآجال محدودة، والأيام مطاياكم بلا هذه الآجال، فاعملوا وأملوا وأبشروا. فالمغبون من انصرف أو تشاغل بغير طاعة الله، والمحروم من حرم ليلة القدر، والمأسوف عليه من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له. وهذا دعاء بالذل على من خرج من الشهر غير مغفور له. رغب أنفه، يعني كان لاطئا بالرغام، وهي علامة ذله، إذ يجعل موطن شموخه ممرغا في التراب. رغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ، أي فانسلخ عنه رمضان قبل أن يغفر له. فاجتهدوا في أنواع الطاعات والقربات، واعمروا أوقاتكم وقلوبكم وبيوتكم بالقرآن والآيات. اقرأوا القرآن بالليل والنهار، علموا أولادكم القرآن من البنين والبنات، واشغلوا أوقاتهم به، وعلموهم بأنفسكم إن كنتم قادرين، وإلا فألحقوهم بحلق القرآن، وأنفقوا من أوقاتكم وأموالكم على تعليم أولادكم وتحميلهم كتاب الله، تعاونوا مع من يقوم على ذلك من أهل الخير والإحسان. فما عظم ثواب من أنفق ماله في تعلم القرآن وتعليمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. في هذا الشهر وفي العشر الأواخر منه وفي أوتارها ليلة مباركة هي ليلة القدر، ومن حكمة الله تبارك وتعالى البالغة أنه أخفى رضاه في طاعته، وأخفى سخطه في معصيته، كما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر، وساعة الإجابة يوم الجمعة فيما بين العصر والمغرب. وكل ذلك ليجتهد المسلم وليبذل المجهود لأجل الوصول إلى الموعود. وليلة القدر ليلة مباركة، وهي أفضل ليالي العام مطلقة، أفضل من ألف شهر، فيها أنزل القرآن، فمن أصاب فضلها فقد أصاب الخير كله، ومن قامها إيمانا واحتسابا لثوابها غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن حرم خيرها فهو المحروم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى عن القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يا ليلة القدر، إنا كنا منذرين، وفي الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بأن قيامها حق وطاعة، وأن الله تعالى هو الذي شرع قيامها ورغب فيها. واحتسابا أي طلبا للثواب من الله جل وعلا، فيقومها عزيمة على معنى الرغبة في ثوابها، طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لقيامها، بل يكون مخلصا في ذلك لله تعالى وحده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، فأجاب: ليلة الإسراء أفضل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة. فحظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختص به ليلة المعراج منها أكمل من حظه من ليلة القدر، وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج، وإن كان لهم فيها أعظم حظ، لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إنما حصلت فيها لمن أسري به صلى الله عليه وآله وسلم. وليلة القدر سميت بهذا الاسم لعظمها وقدرها وشرفها عند الله جل وعلا، فهي ليلة ذات قدر لنزول القرآن فيها، أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة، أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر. وقيل لأن الله جل وعلا يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القادمة. والتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة والطاعة في ليلة القدر ثوابه عظيم جزيل. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، ومعناه أن العمل الصالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فالعبادة في ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر، وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى القصيرة الأعمار، من عليهم بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، وعمر رجل قد عمر طويلا أكثر من 80 سنة لو كانت عبادة لله تبارك وتعالى وليس فيها ليلة القدر. فعبادة ليلة القدر خير من عبادة ما يزيد على 80 سنة ليس فيها ليلة قدر. فليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان وتتنقل فيها، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة، فعلى المسلم أن يجتهد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان طلبا للأجر والثواب واغتناما لفضلها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، يعني في أوتار العشر الأواخر. والحديث في الصحيحين: ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها، وتنتقل بينها أي في العشر، ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، تكون في عام ليلة 27، وفي عام آخر ليلة 21، وفي آخر ليلة 23، أو غيرها كما في الحديث: فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر. فيستحب تحري ليلة القدر في السبع الأواخر، وهي أرجى من غيرها، لحديث أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفي رواية لمسلم التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. متفق عليه. السبع الأواخر تبدأ من ليلة 23 أو 24 على خلاف بين العلماء، ولكن لا تفرط في ليلة 21، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأول يلتمس ليلة القدر، فقيل له أوحي إليه وقيل له إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، فجاءه الوحي إن الذي تطلب أمامك، فهم وبدأ في الاعتكاف في العشر الأواخر. قال: وأريد أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. فأظهر الله له علامة على ليلة القدر، أني أسجد صبيحة ليلة القدر في ماء وطين. في ليلة 21 والنبي صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد، أمطرت السماء، وكان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من سعف النخيل، فوكفت ونزل المطر فأصاب أرض المسجد، ولم يكن بها فرش، إنما كانت من الحصباء المدكوكة. فلما نزل الماء وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صبح اليوم 21، أصاب أنفه وجبهته الطين من أثر السجود صلى الله عليه وسلم. فكانت ليلة القدر في ذلك العام في ليلة 21، فلتبدأ من أول ليلة من ليالي العشر تتحرى ليلة القدر. ولا تلتفت إلى قول من يقول لقد رأيناها بالأمس، ليلة القدر كانت في ليلة كذا، دعك من هذا كله وابذل جهدك كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله، واجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، وجد وشد المئزر صلى الله عليه وآله وسلم. أرجى أوتار السبع تكون فيها ليلة القدر هي ليلة 27 من رمضان. مذهب كثير من الصحابة والعلماء، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما، كان أبي رضي الله عنه يحلف على ذلك، يقول: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27. رواه مسلم. وثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. قال: عليك بالسابعة. رواه أحمد، وإسناده على شرط البخاري كما قال ابن رجب. وثبت في حديث آخر: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. روي في تعيينها بهذه الليلة حديث مرفوعة كثيرة، لكن كونها ليلة 27 وأمر غالب ليس دائما، فالصحيح أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من شهر رمضان. وأما الاحتفال بليلة 27 على أنها ليلة القدر جزما، أو تخصيص هذه الليلة بعمرة، وأعتقد المعتمر أن لهذه الليلة فضلا خاصا، فليلة القدر غير مجزوم بأنها في ليلة 27. ولو جزم بذلك فلا يجوز تخصيصها باحتفال أو بعمرة. ليلة القدر وإن كان لها فضل مخصوص، لكنها لا تطلب بأداء العمرة فيها، بل بقيامها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنب من قام ليلة القدر بقيامها. وفي بعض الأحاديث الحث على تحري ليلة القدر فيما تبقى من الشهر لا باعتبار ما مضى، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوع: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه البخاري. كذلك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وفسره أبو سعيد رضي الله عنه نفسه فقال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 هي التاسعة، فإذا مضى 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. إذن فالأمر كما قال شيخ الإسلام: الوتر يكون باعتبار ما مضى، فتطلب ليلة 21 وليلة 23 والخامس 25 والسابع 25 والتاسع 25، وتكون باعتبار ما بقي. فعلى هذا إذا كان الشهر 30 فيكون ذلك ليالي الأشفاع، وتكون في 22 تاسعة تبقى، وفي ليلة 24 سابعة تبقى. وإذا كان الشهر 29 كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي. إذن قد تكون في الأشفاع على اعتبار ما مر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تستلم العشر من أولها، والمرء لا يدري، لعله يأتي على الدنيا رمضان من قابل ولا يكون فيها العبد، وإنما يمضي. وإذا حبس تحت التراب فقد حرم من التسبيح والتكبير والتهليل ومن الصيام والزكاة والصدقة والصلاة والحج، وصار رهن محبسة. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه، وتكون في السبع الأواخر أكثر، أنه لا يمكن الجزم بكمال الشهر أو بنقصانه، فالعبرة برؤية الهلال. إن الله جل وعلا أخفى ليلة القدر وأبهمها على هذه الأمة ليجتهد المسلمون في تحريها ليالي العشر الأواخر من رمضان، ويتنافسوا في الأعمال الصالحات والطاعة فيها طمعاً في إدراكها، كما أخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى ورضاه في طاعاته ليرغبوا في جميعها، وأخفى سخطه في معاصيه لينتهوا عن جميعها، وأخفى قيام الساعة ليجتهدوا في الطاعات حذراً من قيامها. يستحب الإكثار في ليلة القدر من الدعاء المأثور: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. تسأل الله العفو بعد الاجتهاد في الطاعة في ليلة القدر وفي ليالي العشر، وهذا يدل على كمال الذل والانكسار بين هذا العزيز الغفار. فلا يرى العابد لنفسه عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، ويرجو إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر، كما قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. وكان مطرف يقول في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. فينبغي على المسلم أن يجتهد في ليالي العشر الأواخر اغتناما لفضل ليلة القدر، ويوري الله تبارك وتعالى من نفسه قياما لليل وتلاوة للقرآن واستغفارا بالأسحار، يذكر ربه، يدعوه، يتضرع إليه، يتوسل إليه، ينيب إليه، يرجو رحمته، يخشى عذابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وهلما فلنجتهد في هذه العشر بطريقة مخالفة لما كان من قبل، فإنا كنا نمضي على عاداتنا، فلنتوقف، وليقف كل امرئ منا مع نفسه وقفة محاسبة، وليجتهد في الدخول على هذه العشر بنية الإنابة لله جل وعلا وتغيير الحياة، تغيير نمطها، تغيير أحواله، تغيير طبائعه، بتملك غرائزه، بالسيطرة على شهواته، بالنظر في آفات قلبه، بمراجعة نفسه، بالنظر إلى ما كان منذ احتلم إلى يوم الناس هذا، ويكتب عليه سيئات وحسنات، وينظر في حقوق العباد عليه ويجتهد في أدائه. فليكن هذا الموسم إن شاء الله جل وعلا موسم التغيير، لنغير حياتنا لكي تستقيم أقدامنا على الصراط المستقيم بعد اعوجاج الطريق. عسى أن يجد المرء سكينة قلبه وراحة نفسه وسلام عقله، وانتظر رسول ربه لكي يلقى الله عز وجل طاهرا مطهرا مبرئا من الذنوب والآفات. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.